رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأهلا وسهلا في برنامجكم المبارك رسول من أنفسكم في الجزء الثاني في العهد المدني على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع ضيفينا الدائمين شيخنا الشيخ محمد بن عبد الله العوشين وشيخنا الشيخ محمد بن سعد بقنة الشهراني. حياكم الله وأهلا وسهلا مشايخنا، مرحبا وسهلا،
حياك الله.
أسأل الله جل وعز أن يوفقنا لكم صلاح النية والعمل ويعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. نبدأ معكم مستهل هذه الحلقة المباركة في ملفت يسير بعد وصوله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. كانت عواطف أو يعني عواطف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وجانبهم العاطفي كان يعني في صعود عالي جدا في محبتهم للرسول، في انتظارهم للرسول، في تشوفهم، في تشوقهم، فالعاطفة جياشة والنفس أخاذ. هذه المشاهد الجميلة نحتاج أن نصفها، أن نعبر عنها، نحتاج أن نذكر شيء من أو طرف مما حصل، لعل أبو عبد الله يحدثنا عن ذلك.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تفضلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا إلى مهاجره إلى المدينة النبوية، كان أهل المدينة رضي الله عنهم على علم أو علموا بخروجه، لكن لا يدرون متى سيصل إليهم، فكانوا رضي الله عنهم يخرجون صباح كل يوم مع طلوع الفجر، يخرجون يترقبون وصول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ارتفعت الشمس اشتد الحر في عز الضحى رجعوا رضي الله عنهم، علموا أنه لن يصل، على اعتبار أنه في الغالب سيكون وصوله في أوائل اليوم، وينصرفون إلى أشغالهم رضي الله عنهم. حتى كان في يوم من الأيام كما في البخاري إذ بأحد اليهود وقد على أطم من آطامهم، على حصن من حصون اليهود، فرأى من بعيد سراب مجموعة من الأشخاص، فعلم أن هذا هو ما كان ينتظره أهل يثرب اللي هم الأنصار رضي الله عنهم، فقال: يا بني قيلة. وقيلة هي أم الأنصار مجتمعين، الأوس والخزرج، وفي بعض الروايات يا معشر الخزرج، وكانت العرب تسمي الأوس والخزرج مجتمعين الخزرج. يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني هذا حظكم، هذا نصيبكم الذي تنتظرون. فهب الأنصار رضي الله عنهم بالسلاح والسيوف يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل رسول الله ومعه صاحبه في أعظم رحلة في التاريخ، أعظم رحلة على الإطلاق منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي هذه الرحلة المباركة، الهجرة من مكة إلى المدينة. ولهذا عمر رضي الله عنه لما اختلف المسلمون في تحديد موعد يؤرخون به أو زمن يؤرخون به، اختار الهجرة ولم يختار لا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مبعثه ولا وفاته، وإنما اختار الهجرة لأنها كانت فرقانا بين الحق
أعظم حدث في الإسلام،
بلا شك أعظم حدث في التاريخ كله، ليس في الإسلام فقط بل في التاريخ، في البشرية، تاريخ البشرية كلها. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قباء بأبيه وأمي ونفسه صلى الله عليه وسلم، وفورا سارع بناء المسجد الذي عند جمع من أهل العلم هو أول مسجد أسس على التقوى، كما قال تعالى: لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هو مسجد قباء، وأيضا يدخل فيه المسجد النبوي.
قبل هذا شيخنا، لما اجتمع الصحابة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبه، يعني في ملفت لعلنا نشير له أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس وجلس الصديق، فلم يعرفوا أيهما رسول الله، فلما اشتد الحر قام الصديق رضي الله عنه والله يظلله، يضع عليه شيء من قماش
من ردائه
أو من ردائه أو من كذا، فعرفوا رسول الله عليه السلام. هذا ملفت لعل أبو سعد، يعني يشير إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، إلى مبادرة الصديق بدون أن يؤمر ولا أن ينهى، إلى إكرام النبي عليه الصلاة والسلام، إلى محبة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام التي جعلتهم في مثل الدهشة، فلم يفرقوا بين الصديق وبين نبي الله عليه الصلاة والسلام. فضل بسعد.
هذا الموقف، موقف دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في رحلة الهجرة كما ذكر الشيخ أنها أعظم رحلة في التاريخ، وهي الفرقان بين الحق والباطل. هذا الموقف من أبي بكر رضي الله عنه، وقبله مواقف حتى في طريق الهجرة لربما قابلوا أناس في الطريق فكانوا يسألون أبا بكر أو يسألونهم من أنتم، فيقول أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الهادي يهديني السبيل.
هم يظنون الدليل، يعني
يظن أنه يدله على الطريق.
جميل.
وهو صادق، هو يهديه سبيل الحق والرشاد عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا رسولا بشرا متواضعا عليه الصلاة والسلام، فطرة وجبلة وأدبا وخلقا من الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك لم يكونوا يفرقوا بين مركب رسول الله وبين مركب أبي بكر، وبين ملبس رسول الله وبين ملبس أبي بكر، ولا بين هيئة رسول الله ولا هيئة أبي بكر. يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أبا بكر ويربي الناس، ما أنا إلا بشرا رسولا عليه الصلاة والسلام. لما دخل إلى المدينة وكانوا في شوق كما قال الشيخ، أخذ الناس ينادون، يعني حتى جاء في بعض الروايات الصحيحة عند البخاري حتى أن النساء والأطفال كانوا يقولون يا محمد يا رسول الله، يريدون منهم أن يريدون من رسول الله أن ينظر إليه. فكان أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى هنا وهنا، لم يفرق الناس، لم يعرفوا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يعرفه في بيعة العقبة الأولى والثانية وفي رواية الثالثة كما قلنا في الحلقات الأولى في الجزء الأول. الشاهد فلما اشتدت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبيل الظهر، لما اشتدت الشمس أخذ أبو بكر يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم
بردائه، هو
بردائه
الله،
شفقة وحبا
وبرا
وبرا وخوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أصاب بالشمس أنت لا، أنا أحتر أنت لا، أنا ينزل عرقي أما أنت فلا، أنا أقدمك على نفسي ومالي وأهلي وكل شيء وكل شيء. هنا يعني يبرز إيمان أبي بكر رضي الله عنه، يبرز الإيمان عند أبي بكر
بشيء وقر في قلبه كما قال
صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين عليه الصلاة
نفسه والسلام. ووالده وولده والناس أجمعين.
نعم. الشاهد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى المدينة، وأخذوا الناس يعني يفرحون ويهللون ويكبرون بدخول النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت بعض الروايات المنتشرة والتي تنتشر عند كثير من الناس،
كنت أبغى أسألك عنها، طلع البدر علينا،
أن الجواري كنا يقولنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا قد جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. هذه فيها وقفات حقيقة. أما الوقفة الأولى فإن المحققين من أهل العلم والمهتمين بالأسانيد وتحقيقها والنظر فيها قد حكموا على جميع رواياتي هذه الأبيات بالانقطاع وأنها لا تصح. من حسنها ذكر إسناد عن محمد بن إسحاق وأنها قد صحت عن طريقه، ولكن الصحيح أنها لا تصح، ومن حسنها لغيرها من الأسانيد. فهذا من ناحية تعليل السند لها. من ناحية تعليل المتن، أن من ثنيات الوداع النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل من عند الثنية إلى مكة، ثنيات الوداع جهة الشام، النبي صلى الله عليه وسلم دخل من جهة مكة وكان دخوله من جهة الحرة عليه الصلاة والسلام، فلم يكن من جهة الثنية من جهة الشام، ولذلك من حسنها من أهل العلم يرى أنها تكون أنها قيلت حينما قدم من تبوك عليه الصلاة والسلام بعد غزوة تبوك. المهم أنهم رحبوا بالنبي صلى الله
جميل.
عليه وسلم.
جميل. في ملفت جميل لعل أبو عبد الله يشير إليه، ملفت استقبال الكبراء يا شيخ، خلنا نسميهم الكبراء العامة العامة والكبراء الخواص. كبراء العامة مثل الحكام والعلماء، والكبراء الخواص مثل الوالدين. هل هذا الموقف خروج الأنصار وإقرار الرسول فيه ملفت أنهم يستقبلون وأنهم يحتفى بهم؟
بلا شك، يعني استقبال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم استقبال ينبغي أن يكون في التاريخ، وأعظم وافد إلى قوم هو النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء رضي الله عنهم. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في الحديث عن غزوة حنين لما وزعت غنائم حنين على مسلمة الفتح، يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الأنصار ما وجدوا، فقال: ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ هذه كانت غايبة عن أذهانهم رضي الله عنهم. قالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما. هذا أعظم أمر، أعظم أمر هو. ولهذا استقبال الكبراء والعلماء والزعماء لا بأس به، بل هو مشروع سواء في استقبالهم أو في توديعهم. ولهذا لما خرج أبو بكر المروذي من تلاميذ الإمام أحمد رحمه تعالى من بغداد، خرج يشيعه قيل الآلاف من أهلها، فبكى رحمه الله تعالى وقيل له: هنيئا لك، هذا علم قد نشر لك، هؤلاء الآلاف يخرجون لتشيعك. فقال: هذا علم لأبي عبد الله الإمام أحمد رحمه تعالى، وهذا من تواضع وإنصافه. حتى من المتأخرين الشيخ عبد الله بابطين رحمه الله تعالى، العلامة الكبير في الدولة السعودية الثانية، لما طلبه أهل عنيزة من الإمام فيصل بن تركي أن يكون قاضيا عليهم في عنيزة وعرض عليه الإمام فيصل، وافق عبد الله بابطين، فأمره الإمام فيصل أن يتوجه إلى عنيزة، فعلم أهل عنيزة فخرجوا يستقبلونه خارج عنيزة لما علموا بمسير إليهم، وأقاموا له الضيافة شهرا كاملا. ولهذا أهل العلم كما ذكر الشيخ في قول من قال أن ثنية الوداع من جهة الشام شمال مكة، وأنها قيلت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما ذكر الشيخ أنها لا تصح مطلقا. وأحسن من تكلم فيها وتوسع الشيخ إسماعيل الأنصار رحمه تعالى في مجلة البحوث الإسلامية، بحث هذا النشيد وبين أنه باطل تماما، من لم يصح مطلقا، من طريق عبيد الله بن عائشة ومن أتباع التابعين، على أنها أشهر نشيد في التاريخ. والعجب أن كثيرا من الناس يستشهدون بجواز ضرب الدفوف عند بعض المناسبات ويستدلون بهذه القصة. الاستقبال بهذه القصة باطل لأنها لا تصح، ولكن يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من غزوة تبوك جاءته إحدى نساء الأنصار وقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب بالدف على رأسك. قال: إن كنت نذرت فأوفي بندرك وإلا فلا. فكانت قد نذرت فأذن لها. هذا صحيح، استدلال جيد. ولهذا استدل أهل العلم أنه إذا يجوز ضرب الدف للرجال إذا قدم غائب كبير، إذا قدم الملك، السلطان، الزعيم، شيخ القبيلة، أمير البلد،
في الخروج له
لا
فقط
بأس به.
نحن في مسألة الخروج، ما مسألة الدف واستقباله بالدف.
أنا أقصد أن هذا تابع له. فإذا جزنا استقبال أجزنا ما هو أعظم من الاستقبال، وهو ضرب الدف أيضا. وإنما ذكرت هذه لأنها أعظم نشيد وأشهر نشيد في التاريخ، هو من ثنية الوداع طلع البدر علينا، مع أنه لم يصح مطلقا ولا حتى بداية الطرق، لأنه منقطع تماما، مثل تسمية مثلا عام الحزن ما ليس له.
يبدو أنه ما ذكر يمكن أصح من التكبير لما رأوا الصحابة.
اللي ذكر الشيخ أنهم في البخاري يقول: هذا رسول الله، جاء رسول الله. قال في البخاري: فجعلت
محمد
نعم فجعلت الإماء والولدان يطلون من السطوح ويقولون: هذا رسول الله.
لكن هل كبروا؟
ورد
كبروا. قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه إن يعني مما يشرع للمؤمن إذا وجد ما يسره أن يكبر، لكن تكبير يليق، يعني ما هو كما يفعل يعني
تكبير جماعي.
تكبير جماعي يعني اللي يشوشون على الناس هؤلاء. المقصود أن نستفيد لأن يعني توقفنا مع السيرة وحديثنا مع السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، يعني ما عرضناه في هذا البرنامج والله يعلم ذلك إلا للاقتساء وللاقتداء. أما حديث قصص ففي كل القصص في كل مكان.
يوجد مسألة جميلة في هذا المقام كما قال الشيخ، هذا النشيد يعني قد يكون أشهر نشيد اشتهر عند الناس.
صحيح.
وأشهر
على مستوى العالم الإسلامي.
على مستوى العالم الإسلامي.
حتى لو قال له مجلس
وهنا نعم. وهنا مسألة أصولية مهمة يعني تفيد طلاب العلم فيها. يوجد قاعدة أصولية أن الخبر المشهور إذا اشتهر وإذا استفاض أخذ حكم المتواتر، فبعضهم قد ينزل هذا على مثل هذا، وهذا خطأ. خطأ في التنزيل وخطأ في الاستشهاد بهذه القاعدة. القاعدة المقصود بها أولا أن الخبر المشهور إذا تلقي عند العلماء بالقبول هو الخبر المشهور الذي يصح سنده، الذي هو من قبيل أحاديث الآحاد الصحيحة، فإنه يأخذ حينها حكم المتواتر المعنوي، وهذا يبقى طلاب العلم لابد أن ينبه على هذه المسألة. وأما خبر مشهور منقطع لا يصح أبدا بكل أسانيده، فيها انقطاع 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 ولا يصح، فهذا لا يأخذ حتى حكم الحديث الضعيف الذي قد يستدل به في بعض فضائل الأعمال، فضلا أن يؤخذ كدليل على مسائل ويستدل بها. هذه تعقيب على كلام شيخنا في مسألة الاستدلال بهذا في جواز بعض الأمور التي يدعونها.
جزاك الله خير التعقيب.
عفوا شيخ، في مسألة اللي قبل قليل، عفوا، في قصة أبي بكر رضي الله عنه، انظر إلى مبادرة أبي بكر بشرف أن يغطي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمس. كان بإمكان بكر وهو المجهد والمتعب في الطريق مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أحد الأنصار ويقول
غطوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورا قام وبادر هو رضي الله عنه. ولهذا كما ذكر الشيخ سعد في الحديث قال: فطفق من لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أبا بكر، لأن أبا بكر وإن كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين لكن كان في المظهر كانوا أكبر سنا، فظنوا أن هذا هو رسول الله حتى دارت الشمس فقام يغطيه. وهذا من مبادرة أبا بكر رضي الله عنه وسرعة اغتنامه الفرصة مجهد إلى آخره، لكن رضي الله عنه وأرضاه، شرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم
عظيم. كلثوم بن الهادم، هذا الاسم كان من أوائل الأسماء التي استقبلت الرسول عليه الصلاة والسلام. أهل السير قالوا كان مشرك ثم آمن، بعضهم قال له هو صحابي ومسلم. لعلكم تتحدثون أبو سعد حول هذا الموقف بين دخول النبي عليه الصلاة والسلام واتجاهه إلى قباء.
هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل وبدأ الناس يستقبلونه، بدأ كل ما يمر على دور، لأن هنا دور فلان ابن فلان، وهنا دور فلان آل فلان، وهنا آل فلان، وهنا أسر، نعم. فكلما مر على دور قالوا: هلما إلينا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى قباء، قبل أن يصل قال أمر بأن يأتي بنو النجار
أخواله. الله.
فأتوا، قيل أتى عدد 50 رجل، وقيل أكثر وقيل أقل، كلهم متقلد السيوف، منعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تربية من رسول الله لكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بالبر والصلة أهلك.
الله.
أهلك. جميل. أعمامك. جميل. أنسابك، أخوالك. جميل.
وأندر عشيرتك الأقربين.
أندر عشيرتك الأقربين. إذن هم أحق الناس بالصلة الآن وبشرف اللقاء. فدخل بنو النجار معه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، خرجوا خارج المدينة وقبل قباء، ثم دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم متقلد السيوف وكموكب ترحيبي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ويحضرني أيضا في مسألة الترحيب بالكبراء وأصحاب العلم وأصحاب الجاه والأمراء. كنت في الهند وكنت في حضرة عالم كبير محدث، كنا نحضر صحيح البخاري هناك، حضرت أسمع يعني قدرا، لم أتعمد. أتيت أزور الشيخ فوجدته عنده مجلس للبخاري وشرفني الله بجلوس ذلك المجلس، ثم بعد ذلك قال: أنا سأذهب أزور القرية الفلانية. فلما ذهبنا إلى القرية الفلانية وجدنا استقبالا لهذا العالم عجيب، استقبال عجيب عجيب. وكان رجل صاحب سنة لا يرضى بالتبرك ولا يرضى بهذه الأمور، فأنكر أحد الموجودين معنا في العربة، قال: ما هذا الغلو؟ فحضرني هذا، قلت: أي غلو؟ هذا من السنة، أرى ترى أن الأنصار استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر؟ خلاص. فيأتي الآن جهل القياس وعدم هل يقاس أو لا يقاس إلى آخره. الشاهد أن هذا من السنة، أنزل الناس منازلهم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل ووصل إلى قباء، كان قباء أصلا عبارة عن حائط، عن
يعني
يسمى مربد للتمر، مكان مثل الأرض هكذا يعني يجففون فيه التمر،
طرف من بستان
يجفف
فيه التمر. جميل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن هذا المكان؟ سأل لمن هذا؟ فقالوا لغلامين من بني النجار سهل وسهيل. من الذي تكلم الآن؟ الذي تكلم عمه سهل وسهيل. فقال فعرض النبي صلى الله عليه وسلم شراء هذا المكان لبناء المسجد. اختلفت الروايات ما بين أنهم قالوا لا يا رسول الله أن لا نقبل فيه ثمنا، وروايات أخرى أنهم باعوه، باع العم هذا الحائط للنبي صلى الله عليه وسلم لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم في الشراء، لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح الروايات أنهم أقسموا بالله ألا يأخذوا في هذا ثمنا وأن يجعلوه وقفا لله، وهذا الأصح أنهم لم يأخذوا، رفضوا أن يأخذوا ثمنا، لأن ينبني على هذه خلاف فقهي في كتاب البيوع ليس هذا محله. المهم أنهم ما أخذوا ثمنا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزل. وذلك المكان، هذا المكان في قباء، هي ديار بني عمرو بن عوف، فنزل عند سيد بني عمرو بن عوف
وهو
كلثوم بن الهدم بن امرئ القيس كما ذكر المؤرخون. نزل عنده يوم الاثنين، كان ذلك يوم الاثنين، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، نزل عند كلثوم بن الهدم 4 أيام، وأمر الصحابة بأن كان في ذلك المكان، في تلك البقعة في قباء، كان يوجد نخل وكان يوجد خرب، والخرب بيوت قديمة وأماكن خرابة، وكان يوجد قبور للمشركين، يعني قبور أناس ماتوا على الشرك. فأمر بالقبور أن تنبش وأن تزال وأن تخرج يعني أجساد المشركين من ذلك المكان، وأمر بالخرب أن تهدم، وهي البيوت القديمة والمساكن والعشش كالعشش القديمة، وأمر بالنخل أن يقطع ويوضع في قبلة المسجد. المراد بقبلة المسجد جهة القبلة، ليس المراد بالمحراب الموجود في هذا الزمان، لأن المحاريب هذه لم توجد إلا في العصور المتأخرة. وأما كان القبلة كان جدار واحد في قبلة المسجد، وكانت جهة بيت المقدس، وتلك كانت القبلة. اليوم الخامس طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأتي معنا أنه شارك في البناء.
قبل البناء أنا أودي أشير أبو عبد الله، أشير قصة أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه، وقصة دعوها فإنهم أمورة، وميزان عدل النبي عليه الصلاة والسلام في مراعاة القبائل والأسر التي ناصرته من الأنصار، نفوسهم كلهم مشرئبة ليش؟ لخدمة الإسلام والتشرف بالنصرة والمنعة، وكلهم يقول إلينا يا رسول الله، إلينا يا رسول الله، وهو عليه الصلاة والسلام في موقف محرج، الجميع يريدك وأنت وحدك، وأيضا تريدهم أنت لمصالحهم الدينية والدنيوية أيضا، فكيف تعامل عليه الصلاة والسلام معهم في قصة دعوها فإنهم أمر؟ أبو عبد الله،
اللهم صل وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كل ما مر بدار من دور الأنصار يقول يا رسول الله هلم إلى السلاح وإلى المنعة، وكما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى قال كانت يثرب، وبالمناسبة هي كانت تسمى يثرب كما معلوم قبل الإسلام، فلما قدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم صارت تسمى المدينة، تسمى طابة وطيبة إلى آخره. وهنا لطيفة، هل يصح أن يقول الإنسان قائلا أنا مسافر إلى يثرب أم لا؟ أهل العلم على أن هذا مكروه أو محرم، ليس مباحا، وقالوا لأن اسم يثرب إما من الثرب وهو القطع، وإما من التثريب وهو اللوم كما قال الله جل وعلا عن يوسف لا تثريب عليكم اليوم، والمعنيان كلاهما غير مستحسنين، وإنما هي طيبة أو طابة أو ما لها من الأسماء الأخرى المشروعة، ولهذا لم ترد في القرآن إلا على لسان المنافقين، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، ما ذكرت إلا على لسان المنافقين، أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يسموها إلا
لعدم إقرارهم أصلا بما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام الذي من ضمن تسمية المدينة.
ولهذا يقول الذهبي كانت يثرب قبل الإسلام مجموعة من الدور، يعني مثل ما نقول مجموعة من الأحياء، بنو النجار، بنو كعب، بنو كذا، بنو كذا،
كل أسرها يسكنون بجوار بعض،
يعني كل إن صح أن نقول كل قبيلة أو فخذ قبيلة كانوا موجودين أحياء، يقول لم تكن قرية واحدة مترابطة وإنما كانت دور، وهنا بنو قاع، هنا بنو نظير، هم بنو إلى آخره. الشاهد لما كانت تمر النبي صلى الله عليه وسلم كل يريد أن يأخذ زمام هذه الناقة، يقول دعوها فإنها مأمورة من الله جل وعلا، فلما بركت قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضع أي دور أخواننا أقرب؟ والأخوال قال أهل العلم لم يكن أخوان النبي صلى الله عليه وسلم المباشرين، وإنما كانوا أخوال جده عبد المطلب. فانظر إن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نزع إلى جده سيد مكة في زمانه ليكرم هؤلاء الأخوال الذين هم بنو النجار.
وفي هذا لطيف يا شيخ، الخال وإن على فمحله محل التكريم في الإسلام
بلا شك، مثل الوالد الجد وإن على، والأباء والأبناء أيضا والأحفاد يسمون أبناء وإن نزلوا. فقال أي دور أخوالنا أقرب؟ قال أبو أيوب رضي الله عنه منتهزا هذه الفرصة التي هي من أعظم الفرص في التاريخ، اهتبلها رضي الله عنه وأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله، فنزل عند أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. وكانت هذه منقبة لأبي أيوب رضي الله عنه، ولكان بعض أمراء المسلمين يكرموا سلالة أبي أيوب رضي الله عنه لإكرامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الإكرام ليس تفضل من أبي أيوب، بل هي شرف ومنه. أي نعم، أن كان نبي الله صلى الله عليه وسلم نازلا عنده في بيته، ونزوله في بيت أبي أيوب والقصص التي حصلت معه قصة لطيفة تدل على عناية أبي أيوب رضي الله عنه بمحل النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، نزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل لأنه أرفق به، مثل ما نقول في الدور الأرضي، وأبو أيوب في الدور العلوي. فتنبه أبو أيوب وقال كيف نسير في بيت
فوق رسول الله
فوق رسول الله وهو أسفل منا.
الله
في الحديث في صحيح مسلم قال فتنحى وأهله جانبا، أجلسوا خلكم على جنب، يا سبحان الله كيف التعظيم. تنحوا جانبا حتى جاء الصباح فنزل وقال يا رسول الله لا أسير فوق في منزل أنا في أعلاه وأنت في أسفله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل بنا أرفق، يعني أهون علينا في الدخول والخروج
والناس يستقبلونه
ودخول الناس
الذين يبايعونه.
فقال والله لا أنزل فيه. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم للأعلى ونزل أبو أيوب رضي الله عنه وأهله في السفل. وصارت القصة لما أتي له بطعام أدعوها لأخي الشيخ أبي سعد إن أذنت يذكرها، لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وكان أبو أيوب يتتبع موضع أكل النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
وسلم ذهب مع أبي أيوب الأنصاري، جزاك الله خير. أقول حينما ذهب مع أبي أيوب الأنصاري، في القصة هذه حقيقة فيها وقفات وفيها أشياء عجيبة جدا. أولا من أهم الفوائد في القصة استغلال الفرص.
جميل.
المحفوظ في هذه الدنيا
بادر قبل أن تبادر.
بعض الناس يقول أنا لست محظوظا، فلان محظوظ، هذا غير صحيح. الفرص الله جل وعلا يجعلها لكل الناس، ولكن هناك من يستغل الفرص ويحسن استغلال الفرص فيكون محظوظا، وهناك من لا يستغل الفرص ولا يحسن استغلال الفرص، ولذلك تضيع عليه كثير من الفرص ويبقى مكانه قابع مكانه لا يتقدم ولا خطوة. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي دور بني النجار أقرب، أبو أيوب استغل الفرصة وأخذ زمام الناقة وقال أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأخذ الرحل فقال المرء مع رحله عليه الصلاة والسلام. فكان ذكاء من أبي أيوب الأنصاري، وإن كان هو قد يكون فعلا هو الأقرب، ولكن قد يأتي سيد من ساداتهم ويقول بل عندي يا رسول الله ويأخذ الرحل، ولكن أبو أيوب استغل الموقف وذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب رجل مبارك كما سوف يأتي معنا بعد ذكر بعض المواقف في دار أبي أيوب، ورجل واسمه خالد بن زيد بن كليب الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. هذا الرجل رجل مبارك، وزوجته امرأة مباركة. حصل مواقف عدة في بيت أبي أيوب. من المواقف ما ذكره الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل في البداية كان في سفل الدار، أي في الدور الأول، وهي كل الدار أصلا صغيرة، يعني قد تكون غرفة تحت غرفة فوق، يعني هذه الدار كلها. وكان أبو أيوب وزوجته في العلو، فرفض أبو أيوب أن يكون في العلو فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردت قصة أخرى لا تخالف هذه القصة، أنه انسكب ماء، نعم انسكب ماء من أبي أيوب وزوجته وزوجته في الدور العلوي، فأخذ يجففه بشيء هو كان يلتحف به هو وزوجته، لا يوجد عندهم غيره، لا يوجد عندهم غير هذا، هذه القطعة التي يلتحفون بها يتغطون بها، فأخذ يجففونها خشية أن تنزل قطرة على رسول الله فتؤذيه. فجاء في اليوم الثاني قال يا رسول الله تكون في العلو، فقال هو يعني أيسر بنا وأرفق بنا لأن الناس يأتونه ويزورونه. ثم يعني ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدور العلوي في يوم من الأيام. هل هي في هذه الواقعة أو أنها موقفين؟ المرة الأولى عرف عليه، ثم لما حصل الماء أصر فارتفع النبي صلى الله عليه وسلم. من المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو أيوب هو مكث عند أبي أيوب على يعني أكثر الروايات وأقربها للصواب 14 ليلة. 14 ليلة النبي صلى الله عليه وسلم مكث في دار أبي أيوب، كل هذا وهم يبنون المسجد.
هنيئا له بالضيافة، نصف شهر ذهبي في حياة هذه الأسرة.
طبعا وكان فيها بركة عظيمة. فكان يصنعون الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في صنع الطعام حصل موقفان مع أبي أيوب. الموقف الأول، كل ما صنعوا طعام للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرتقبون أن يأتي الطعام، فإن تبقى شيء نظروا أين موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضعون أيديهم في موضع يد رسول صلى الله عليه وسلم من أجل البركة. في يوم من الأيام رجع الطعام وليس ولم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء،
لم يمس.
فأبو أيوب تفاجأ فذهب إلى رسول الله، يا رسول الله إن كنا نصنع كذا، يعني نرتقب موضع يدك لنأكل مكانك، وإنا نراك لم تمس الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيه من تلك الشجرة الخبيثة، أي الثوم، كان يقصد الثوم عليه الصلاة والسلام. وإني أناجي فلا أكله فكلوه، وفي رواية أنه قال فإني أكرهه، فقال أبو أيوب وأنا أكره ما تكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أناجي من لا تناجون فكلوه فأكلوه. وهنا فائدة نريد أن نرجع إليها بعد قليل في قولي إني أكره ما تكره، هذه أريد أن أعقب عليها بعد قليل يعني أستأذنكم فيها. المهم أنهم أكلوا. الموقف الثاني في المأكل، هذه الرواية حسنها بعض أهل العلم، الأصل فيها يعني الضعف، ولكن حسنها بعض أهل العلم بكثرة شواهدها، أن أبا أيوب صنع طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فنادي لي 30 من الخزرج. يقول فاغتممت، الطعام ما يكفي 30 وليس عندي طاقة 30 واحد، يعني أخذت أعزم على رسول الله أن كل الآن يا رسول الله ويأتون، قال اذهب واتني ب30.
هو يريد أن يكرمه قبل
أن يكرمه ولا 30 ماذا يكفي الطعام ب30. فأتى ب30 فأكلوا وبقي في الطعام، فقال فاذهب فأتني ب60. يقول فأنا أنشط للستين مني
للثلاثين. لما رأى بعين
من البركة، من بركة في محمد صلى الله عليه وسلم.
ولذلك
أنت تتكلم عن محمد.
يأتينا مسألة جواز التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في حياته، وحتى إن وجد بعد مماته ثابت يجوز ذلك، لكن هات لي شيء ثابت الآن.
لا 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 يجوز.
من الأشياء التي حقيقة مضحكة مبكية أنهم قالوا وجدوا في أحد الدول الإسلامية مصحف النبي، وتعرفون ولا أعرف أن المصحف
ما كتب إلا في عهد
عثمان، ما جمع إلا بعهد عثمان رضي الله عنه وأبو بكر الصديق جمعا أوليا، هم بعهد عثمان كتب. لعل أبو عبد الله يشير إلى
دقيقة بس أكمل هذا. في مسألة التبرك بالآثار هذه يعني ردها عمر بن الخطاب اللي هو الآثار الأماكن، هذا لا يجوز. أما بنفس النبي صلى الله عليه وسلم، بريق النبي صلى الله عليه وسلم، بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، إن ثبت كما تقول إن وجد، كما يقولون في تركيا قالوا هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت للمساجد كثيرة فإذ بكل مسجد فيه شعرة، قالوا شعر النبي كثير في تركيا، ما هذا يعني ما ليس لهذه الدرجة، يعني ما أنا أول ما رأيت يعني رق قلبي وقلت هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأيت في كل مسجد نفس الشعرة أو شعرة ومختلفة الألوان فضحكت قلت ما هكذا. عمر رأى من التابعين من يتعمد أن يصلي مكان المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما بالكم؟ قال إن نريد أن نصلي حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبآثار الأنبياء يعني آثار الأنبياء تتعمدون أو كما قال عليه رضي الله عنه لا تفعلوا إن ما أهلك بني إسرائيل إلا ذلك. صلوا أينما كان فإن صادف أن تصلوا مكان النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن وإلا ففي أي مكان صلوا.
ألم يقل للحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك؟
نعم.
هذا في بيان
اتباع
السنة وأيضا الآثار التي ثبت تقبيلها مثل الحجر الأسود مقبله اتباعا للسنة وامتثالا. أما نقول والله الموضع هذا أنه مبارك لأن الرسول بركت ناقته أو صلى فيه أو لا، وإنما آثاره الذاتية عليه الصلاة والسلام ملابسه طعامه ريقه شعره عرقه كما كان تسلته بعض أمهات المؤمنين وتضع في مطيبة يتعالجون منها حتى من الغمد عليه الصلاة والسلام.
وهل سيأتين عفوا في قصة صلح حديبية الشجرة التي بوع، فعمر لما بلغ أنه ناس يأتونها قام وقطع رضي عنه في خلافته فعميت عليهم في السنة التي بعدها، وهذا من حنكة وحكمة عمر. ولا لو كان لكانت القباب الآن مضروبة يعني أو في أعوام في قرون قد مضت.
أنا أود أشير إلى قضية قبل ما نختم حلقتنا، قضية إن شاء الله لعلها تكون مدخل للحلقة القادمة. أول عمل بدأه النبي عليه الصلاة والسلام بعد استقراره في بيت أبي أيوب رضي الله عنه وارضاه هو بناء المسجد، وهذا حقيقة هو الهم الأصلي للمسلم في حياته أن يبتدي بأوليات. وكانت الأولية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إبان بقائه في المدينة ودخول المدينة المسجد مباشرة، لأنه مجمع قلوب الناس، لأنها مكان الاجتماع الجماعي أو الحالة الاجتماعية سوف يعرف أهل المدينة منها، الحالة الاقتصادية سوف يعرفها من خلال من يرود المسجد، الحالة السلوكية سوف يعرف طبائع وسلوك أهل المدينة، كذلك الحالة الأسرية سوف يعرف أسرهم، الحالة المالية يعرف أموالهم. وقس على ذلك ودي لو يشير أبو عبد الله إشارة لطيفة ثم يتممها أبو سعد في دقيقة. أبو عبد الله أبو سعد في دقيقة لأن المخرج يقول باقي دقيقتين.
طيب مدام المخرج يقول باقي دقيقتين، كان عند الشيخ قبل قليل كان ذكرت اني اكره ما تكره.
إيه
هذه انا ودي لان هذه مدام عن المسجد النبوي لتكن بدايه الحلقه القادمه بحكم انها اول بدايات تكون في البدايه في الحلقه القادمه ونسمع من الشيخ ان اذنت. إيه نعم اذنت على اساس لان بدايه الحلقه حقت تحتاج اول نتكلم عن هذه الجزئيه تحتاج اكثر من دقيقتين.
في قول ابي ايوب الانصاري اني اكره ما اكره، هنا مساله اني اكره ما تكره، هنا مساله الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. من فكر الصحابة الاتباع لم يكن عندهم تفريق بين السنة القولية أو الفعلية أو الواجب أو المستحب أو المكروه أو المحرم.
قاله فعله
ما فعله النبي أفعله، ما لم يفعله يفعله. ولذلك في تفصيل جميل في هذه المسألة، لأن النبي أقر أبا أيوب في قوله إني أكره ما تكره، ومع ذلك أمره أن يأكل فأكل أبو أيوب. إذن كيف نجمع بين الإقرار وبين الأمر؟ ويوجد كلام جميل لشيخ الإسلام بن تيمية في المجلد 17 أظن في هذه المسألة. المهم ولكن ملخص المسألة أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة إلى الله سبحانه وتعالى فإنك تتبعه سنة، فهذه سنة مشروعة. ما فعله قربة لله، صلى قربة لله، زكى صام فعل، فإنك
ترك الثوم قرب لله.
خلاص هو ما ترك قرب لله عليه الصلاة والسلام.
إني أناجي
أصبح إني أناجي ولكنه الآن دخلت في العادات والجبليات الأكل والطعام. خلاص ما فعله بنص أنه قربة، أنه يؤجر عليه الصلاة والسلام، فهذا يفعله إنسان اقتداء واتباعا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤجر على مسألة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤجر على نفس الفعل. جميل. نفس الفعل له أجر، الصلاة لها أجر. جميل. وصلاتك كما صلى النبي لك أجر الاتباع. جميل. ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة من العادات، مشيته، كيف كان ينام، كان يضع يده تحت خده عليه الصلاة والسلام، كان ينام على شقه الأيمن، هذا سنة الآن.
يحب القرع
كان يحب القرع، يكره الثوم، عليه الصلاة والسلام لم يأكل الضب، إني لا أجده في دار قومي. هذا الآن من فعل هذا اتباعا لرسول الله هل يلام؟ لا، الجواب أنه يؤجر على الحب وللاتباع، ولكن لا يؤجر على نفس الفعل. ولذلك نقول ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة ففعله مشروع لا ينكر عليه، ولكن لا نقول أن فعله سنة، فعله مشروع
لك.
فهذا الذي أحسنت أن ننبه عليه.
وبارك في علمك وعمرك وفي أبي عبد الله وعلمه وعمره وفي المشاهدين وعلمهم وأعمارهم، وأمد في أعمالكم على طاعته اتباع لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واقتداء واهتداء بها، سامحا بالقليل من غير بذل ربما أنصف القليل وأرضاه. نستودعكم الله وإلى لقاء آخر. شكر الله لمشايخنا الأكارم، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
رسول جاء رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين، بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظنا إيمينا.